الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد طه الأمين وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى كل رسول أرسله. أما بعد، نذكر بنية الإخلاص لله تعالى في حضور مجلس العلم وبنية الاعتكاف في المسجد. كنا قد وصلنا البارحة في معنى الشهادة الثانية إلى وجوب اعتقاد أنه صلى الله عليه وسلم صادق في كل شيء يخبر به عن الله تعالى، وأنه صلى الله عليه وسلم معصوم لا يخطئ في أمور التشريع، وأن من قال بأنه يخطئ في أمور التشريع فهو مكذب للدين، مكذب للقرآن، فلا يلتفت إلى ما قاله هذا الدكتور يوسف القرضاوي المصري في قناة الجزيرة بتاريخ 12/9/99. قال: النبي يجتهد ويخطئ في التشريع، فهذا ضد القرآن ومخالف للآيات التي ذكرناها البارحة، وهذا تكذيب للإجماع. وقد رددنا عليه يومها في قناة الجزيرة فما استطاع جوابا، إلا أنه من تكبره قال: تلاميذ تلاميذي يناظرونكم. فقلنا له: كسرهم كسر لك، فحدد المكان والزمان. وإلى الآن لم يتجرأ. وطالبنا قناة الجزيرة على أن تعقد مناظرة علمية بيننا وبينه، فلم يتجرأوا. إذن من شدة تكبره ماذا قال؟ تلاميذ تلاميذي يناظرونكم. قلنا له: كسرهم كسر لك، فحدد المكان والزمان. وممن رد عليه ذلك الوقت مشايخ من مصر ومن الجامعة، جامعة الأزهر، وقضاة ومشايخ من السودان ومن اليمن ومن الإمارات ومن الأردن، ونحن رددنا عليه من لبنان، كنا أول من رد عليه. إذن بتاريخ 12/9/99 في قناة الجزيرة يوسف القرضاوي قال: النبي يخطئ في التشريع، وهذا معارض لنصوص القرآن والإجماع، معارض لنصوص القرآن والإجماع. وممن ذكر أن هذه المسألة إجماعية ممن ذكر ذلك الحافظ السبكي في كتابه هذا الأشباه والنظائر، الحافظ السبكي في كتابه هذا الأشباه والنظائر في المجلد الثاني في صحيفة 201 يقول: الصواب أن اجتهاده صلى الله عليه وسلم لا يقبل الخطأ بوجه من الوجوه، وأعتقد ذلك أمراً مجمعاً عليه. شو عم بيقول؟ مجمعاً عليه، ما بقى في كلام. وممن ذكر أن اجتهاد النبي لا يخطئ، يعني في حال اجتهد بمسألة دينية لا يخطئ، ممن ذكر ذلك الإمام الشافعي رضي الله عنه، وبدر الدين الزركشي في كتابه تشنيف المسامع، والعلامة ابن أمير الحاج في كتابه التقرير والتحبير، قال: وعليه أكثر العلماء، يعني الإجماع على أنه صلى الله عليه وسلم لا يخطئ في أمور الدين، إذا اجتهد في مسألة دينية لا يخطئ فيها. وممن ذكر ذلك أيضا الرازي والصفي الهندي والإمام الذي هو من أصحاب الوجوه الحليمي الشافعي والبيضاوي والسبكي، كل هؤلاء ذكروا أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يخطئ في التشريع، وأنها مسألة إجماعية، وأنها مسألة إجماعية. ثم اسمعوا ماذا قال السبكي، قال: وهذا أمر مفروغ منه، وهو الحق والدين والمعتقد. شوفوا ما أحلى هالكلام وما أقوى هذه العبارة، بيقول: وهذا أمر مفروغ منه، وهو الحق، وهو الحق والدين والمعتقد. هذا اعتقاد المسلمين، أنه صلى الله عليه وسلم لا يخطئ في الدين، لا يخطئ في التشريع. فلا عبرة بما قاله يوسف القرضاوي مكذباً القرآن والحديث والإجماع، وقال: النبي يخطئ في التشريع، هو لا حجة له. احتج بزعمه بقول الله عز وجل: عبس وتولى أن جاءه الأعمى. قال على زعمه هنا أخطأ النبي وكذب المفتري، النبي ما أخطأ هنا ولا عصى، النبي ما عصى، وأصلا هنا المسألة هذه ليس فيها اجتهاد. وين موضع الاجتهاد؟ وما هي هذه المسألة؟ هذه المسألة، انتبهوا معي، كان الرسول صلى الله عليه وسلم منشغلا مع 5 من صناديد قريش يدعوهم إلى الإسلام، يرجو إسلامهم، يرجو أن يسلموا، 5 من زعماء الكفار، هو مشغول بهالأمر المهم العظيم. إجا الصحابي الضرير ابن أم مكتوم فقطعه عما كان منشغلا به وهو هذا الأمر المهم، وصار يصيح هذا الضرير الأعمى الصحابي ابن أم مكتوم، صار يصرخ: يا رسول الله، علمني مما علمك الله. النبي مشغول بأمر مهم، مشغول بأمر مهم، يرجو أن يدخلوا في الإسلام، وهؤلاء لا يقبلوا أن يقعدوا مع عامة الناس، فكان النبي يكلمهم يرجو إسلامهم. فجاء هذا الصحابي فقطعه عن هذا الأمر المهم العظيم، فعبس الرسول، وانتبهوا معي، عبس وتولى أن جاءه مين؟ يعني الأعمى ما انكسر قلبه لأنه أعمى، فما شايف الرسول لما عبس، لم يرى النبي لما عبس، يعني ما انزعج الأعمى. يعني ما تأذى. عبس الرسول ودخل إلى بيته، نزلت الآية عبس وتولى، وهنا النبي لم يعصي، انتبهوا، ما عصى الله، ما أذنب، ما كسر خاطر الأعمى، ما كسر له قلبه. فأين الحجة على زعم القرضاوي في هذه الآية؟ وين إنه فيها النبي اجتهد وأخطأ في التشريع؟ أي تشريع هنا على زعم القرضاوي؟ لكنه أفاك يفتري على دين الله، يقول النبي أخطأ في التشريع، وليغطي عوره على زعمه احتج بهذه الآية، ولا حجة له فيها. عبس وتولى، ما في اجتهاد هنا من الرسول، لكن انزعج لأنه قطع عن أمر عظيم مهم ودخل إلى بيته. وين أن النبي عصى وأخطأ في الدين؟ ما في، لا تعطي ذلك بالمرة، لا بالتصريح ولا بالتلميح. ثم بعد ذلك صار النبي إذا رأى هذا الأعمى يبسط له رداءه ويقول مرحبا بمن عاتبني فيه ربي. هذا عتاب لطيف اسمه، شو اسمه؟ عتاب لطيف، انتبهوا. والعتاب أحيانا لا يكون عن خطأ سبق، لا يكون عن خطأ حصل، لا، هذا عتاب لطيف، هذا الذي حصل. لكن لا يقال كما قال البوطي، البوطي ماذا قال؟ أنبه الله، أعوذ بالله، لا يقال عن النبي أنبه الله، هذا لا يليق بالنبي. وإنما الذي قاله العلماء عتاب لطيف. شوفوا يا إخواننا، اللي ما بيتقيد بالشرع بده يستنسب على رأيه بيهلك. هذاك قال اجتهد في الدين فأخطأ، وهذا قال أنبه، ولا هذا موافق للدين ولا هذا موافق للدين. الذي ورد عتاب لطيف، والنبي لا يخطئ في التشريع، هذا معنى الآية وسبب نزول الآية. بشو كمان احتج القرضاوي على زعمه أنه النبي يخطئ في التشريع على زعمه؟ احتج بقول الله تعالى يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك. هذه الآية ليس فيها اجتهاد من النبي، ولا حرم ما أحله الله، انتبهوا معي. سبب نزول هذه الآية أنه صلى الله عليه وسلم شرب عسلاً عند إحدى زوجاته، عرفت زوجة من زوجاته بهذا، فدخلتها الغيرة أنه لماذا شرب العسل عند فلانة، غارت. فالنبي قال لا أشرب عندها بعد الآن، انتبهوا، في لغة العرب يقال حرمت على نفسي أن أدخل دارك، أي منعت نفسي، هذا اسمه المنع، التحريم اللغوي، المنع، حرمت على نفسي أن أدخل دارك، يعني منعت نفسي. شو يعني منعت نفسي؟ وهو حلال. حرمت على نفسي أن أشرب الشاي في بيتك، يعني منعت نفسي، وهو حلال. هذا اسمه التحريم اللغوي، يعني المنع. فالله أنزل هذه الآية يا أيها النبي لما تحرم، يعني لما تمنع نفسك، لما تحرم ما أحل الله لك، أي لما تمنع نفسك مما أحل الله لك، تبتغي مرضات أزواجك، يعني لأجل زوجتك تمنع نفسك مما هو حلال لك. هذا معنى الآية. وين فيها أنه اجتهد فأخطأ في التشريع والعياذ بالله؟ وين التشريع هون على زعم القرضاوي؟ يعني شو بده يفهم القرضاوي بمعنى آيات القرآن وإجماع الأمة وعصمة الأنبياء؟ وعصمة الأنبياء، يشرح لنا القرضاوي شو معنى عصمة النبي، ما معنى العصمة، كيف يكون على زعمه يخطئ في التشريع؟ ألا يستحي من الله؟ ألا يستحي من رسول الله؟ كيف يلقاه يوم القيامة وهو يكذبه؟ النبي يا إخواننا، النبي هو قال: ما منكم من أحد، احفظوا هذا الحديث، ما منكم من أحد إلا ويؤخذ منه ويترك غير رسول الله، وفي لفظ إلا النبي. رواه الطبراني وحسنه الحافظ زين الدين العراقي في تخريجه لأحاديث الإحياء، حسنه القرضاوي من جهله في الحديث، قال هذا منه حديث، قال هذا قول مالك. إذا بتتذكروا يوم المناظرات على الجزيرة طلع واحد من ألمانيا رد عليه، قال له الرسول قال: ما منكم من أحد إلا ويؤخذ منه ويترك غير رسول الله. قام شو قال القرضاوي الجاهل الجهول الجهلول؟ شو قال؟ قال هذا ليس حديثا للرسول، قال هذا ما قاله الرسول، قال هذا كلام مالك. شوف هذا المتعدي، هذا متعدي على الفتوى بغير علم، هذا المتعدي على الدين وعلى حديث الرسول. هذا حديث الرسول قال: ما منكم من أحد إلا ويؤخذ منه ويترك غير رسول الله، وفي لفظ إلا النبي. رواه من؟ الطبراني. وحسنه من؟ الحافظ زين الدين العراقي. ومين نقل تحسين العراقي لإله كمان؟ الإمام الحافظ محمد مرتضى الزبيدي في كتابه إتحاف السادة المتقين. وين القرضاوي من هول العلماء الحفاظ؟ هذا الحافظ، هذا الحافظ الزبيدي قال عنه العلماء: خاتمة الحفاظ، خاتمة الحفاظ. قال القرضاوي هذا منه حديث، أنكره. ليش؟ لأنه يفضحه، لأنه يكذبه. ما منكم من أحد إلا ويؤخذ منه ويترك غير رسول الله. شو يعني؟ النبي معصوم، النبي لا يخطئ في أمور الدين، النبي لا يخطئ في أمور الدين. لذلك اقتضى التنبيه على هذه المسألة مع ذكر بعض الأدلة ومن ذكرها من العلماء، كي لا يتأثر الجاهل بكلام الجهول القرضاوي الذي يريد أن يهدم الدين ويدعو إلى تكذيب القرآن. اللي بيقول النبي يخطئ في التشريع هذا يدعو إلى هدم الدين وتكذيب القرآن. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم معصوم من أن يخطئ، معصوم من أن يخطئ في أمور الدين. وإذا اجتهد فاجتهاده حق وصواب لا يخطئ فيه. وقد ذكرنا لكم الآن أسماء العلماء الذين ذكروا هذه المسألة ومن نقل فيها الإجماع، ومن نقل فيها الإجماع. قال المؤلف رحمه الله: ويدخل فيما يجب تصديقه به جزما عذاب القبر، وهو بالروح والجسد. يعني مما أخبر الرسول عنه ومما هو حق وصدق لا يعتريه كذب ولا تخلف، أنه أخبر عن عذاب القبر، فهو حق يجب الإيمان به. وعذاب القبر ثابت بنص القرآن والأحاديث والإجماع. وأما من القرآن فقول الله عز وجل: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. انتبه معي، الله يقول: ومن أعرض عن ذكري، أي أعرض عن الإيمان بالقرآن يعني كفر، فإن له معيشة ضنكا، أين؟ في القبر. العذاب والضيق، لأنه سياق الآية، بقية الآية ماذا فيها؟ ونحشره، معناته هذا كان قبل قيام الساعة، ونحشره يوم القيامة أعمى. طيب هذه المعيشة الضيقة أين كانت؟ في القبر. في القبر، والله يقول في القرآن النار يعرضون عليها غدوا وعشيا، كملوا، ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. معناته هذا العرض على النار أين كان؟ قبل قيام الساعة. وين؟ في القبر. هذه دلائل من القرآن على وجود عذاب القبر، والحديث في ذلك كثير. من جملة الأحاديث ما قال فيه الحافظ السيوطي إن أحاديث عذاب القبر متواترة تواتر معنوي. أحاديث عذاب القبر متواترة تواترا معنويا، والإجماع قائم على ذلك، والإجماع قائم على ذلك، وهو بالروح والجسد. عذاب القبر مش مثل ما بيقولوا الكفار إنه شيء معنوي. الكفار بيقولوا هذا شيء معنوي على زعمهم، لا يوجد عذاب في القبر للجسد والروح معا، على زعم هذا شيء معنوي، هذا تكذيب للدين. وإنما العذاب في القبر لمن يستحق العذاب بالجسد والروح معا. شو؟ بالجسد والروح معا. ومنه، يعني من جملة عذاب القبر، عرض النار على الكافر كل يوم مرتين، مرة أول النهار ومرة آخر النهار، يتعذب بنظره ورؤيته لمقعده الذي يقعده في الآخرة. لما يرى هذا المنظر، لما يرى هذا المقعد في جهنم الذي سيقعده، سيكون فيه يوم القيامة، بمجرد أن يرى ذلك يزداد عذاباً، يزداد نكداً، خوفاً وانزعاجاً وقلقاً واضطراباً، يعني يعذب بذلك، يعني يعذب بذلك. هذا من جملة عذاب القبر، هذا من جملة عذاب القبر. وأيضاً من جملة ذلك تضييق القبر عليه حتى تختلف أضلاعه، فالأضلاع التي في إحدى الجهتين تدخل إلى الجهة الأخرى، والتي هنا تأتي إلى هنا. هذا من جملة العذاب، هذا من جملة العذاب الذي يكون في القبر. وبعض الناس تسلط عليهم الثعابين، وبعض الناس يأتيهم ريح جهنم إلى القبر. الله ينجينا، الله يسلمنا، الله يرحمنا، الله يحسن ختامنا وعاقبتنا في الأمور كلها. شيء مرعب، شيء مفزع، ريح جهنم تأتيهم إلى القبر، هذا شيء مزعج ومخيف، فيه عذاب عظيم، وهو في قبره يشم رائحة جهنم، نسأل الله السلامة. والثعابين التي هيئت لتعذيب الكفار في القبر ليست كثعابين الدنيا التي يعرفها الناس، ليست كهذه الثعابين العادية، الحشرات، العقارب التي في القبر وفي جهنم، ليست كهذه التي يعرفها الناس في الدنيا. يعني بعض الصبيان، بعض الأولاد الصغار يرون الثعابين فيلعبون بها، هذا في الدنيا. أما الثعابين التي في القبر ليست كهذه، مخيفة، مرعبة، منظرها مفزع. إذا كان العقرب الذي يعذب به الكافر في جهنم كالوادي العقرب، كالوادي. إذا كان ضرس الكافر ضرسه في جهنم كجبل أحد، كم ضرس عنده؟ لماذا يضخم حجمه ليشعر بالعذاب أكثر فأكثر؟ يضخم جسده ويكون عذابه أكبر وأشد، ومع ذلك لا يموت، مع ذلك لا يموت. الأفعى غلظ الأفعى في جهنم كالبعير، غلظ الأفعى. الله يسلمنا، الله ينجينا. بعض السفهاء ماذا يقول؟ غدا نتسلى في جهنم، أو غدا نتدفأ. هؤلاء سفهاء، هؤلاء كذبوا قول الله تعالى: عذاب يوم عظيم، عذاب يوم عظيم. جهنم خبيثة، ملعونة، منتنة، نكرهها، لا نحبها، لكن عذابها عظيم. فالذي يقول إن عذاب جهنم هين أو نتدفأ بها أو نتسلى، هذا كذب القرآن. الله يقول عذاب يوم عظيم. اللي بيسب جهنم ما بيكفر، يعني اللي بيقول خبيثة، ملعونة، منتنة، قبيحة، هذا ما عليه ضرر. وين الضرر؟ إنه يقول عذابها هين، يقول عذابها خفيف، يقول نتسلى، بنلعب، ننبسط، نعمل حفلة راقصة مع المطربات. هذا الكافر، لأنه كذب الله. الله يقول عذاب يوم عظيم. أما هي جهنم لا نحبها، خبيثة، منتنة. الرسول كان يستعيذ منها في الصلاة، وعلمنا أن نستعيذ منها، والقرآن ذمها: بئس القرار، بئس الدار، وساءت مصيرا. هذا ذم لجهنم. لكن أين الكفر؟ أن يقول الإنسان نتدفأ بها، يعني هون أمر عذابها، اعتبروا شيء هين، شيء خفيف، شيء سهل. وبعض المشايخ الضلال ماذا قالوا؟ قالوا جهنم مكان طبابة. قال مكان طبابة، قال هي مكان نقاهة، ينقى هناك الكافر من ذنوبه، قال تنظيفا له فيغسل من ذنوبه، لكنها ليست مكان عذاب. هؤلاء كفار. الله يقول في القرآن الكريم: كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب. وهول بيقولوا مكان طبابة، وبيقولوا نقاها. أي نقاها هيدي؟ هول ملحدين، هول مكذبين للقرآن. الله يقول في القرآن الكريم: تلفح وجوههم النار. فإذا بعض الناس في القبر تسلط عليهم الثعابين، الحيات، العقارب، الحشرات، وهذا شوهد في مرات عديدة. قبل الآن في المغرب حصل في بلدة يقال لها قسطنطينية، هذه القرية كان لها أمير، كان فيها أمير، كان فيها أمير، وكان من الظالمين، كان له أعمال خبيثة. لما مات وأخذوه للدفن وفتح له القبر وجاءوا به أرادوا وضعه في القبر، رأوا ثعبانا ضخما هالهم منظره ينتظره في القبر فاتح فمه، ففزعوا وخافوا وانتظروا، فما كان يذهب، فتركوه وفتحوا في مكان آخر فوجدوا هذا الثعبان. وهكذا إلى عدة مواضع حتى قالوا هذا عمله ينتظره لا مفر له، أينما حفرتم له سيكون هذا في انتظاره، فوضعوه عليه وأغلقوا القبر. وبعض الناس ظهرت النيران من قبورهم، هنا في لبنان حصل، وفي مدينة إسن الألمانية حصل. هنا في لبنان أحد الشعراء الكتاب المشاهير كانت له طامات وبليات وكفريات عديدة وكثيرة، لما مات ووضع حيث يوضع أهل هذه البلدة التي هو فيها، عندهم مثل غرف وخشخاشات بيحطوا فيها الموتى، 3 أيام والنار تخرج من قبره، 3 أيام طلعت أفواج الإطفاء من بيروت ومن الشمال، وجاءت من سوريا إلى قرية بشري لإطفاء هذه النار ما كانوا يقدروا عليها، حتى جاءت الطوافات من فرنسا تساعد في إطفاء تلك النار ما كانوا يقدروا، بعد أن انطفأت ظاهرا انقطعت بحسب الظاهر. ماذا كتب في التقرير؟ أسباب مجهولة، ما قالوا الله أحرقه وأظهر ذلك للناس تصديقا للإسلام وتنفيرا للناس من الكفر، قالوا أسباب مجهولة. هذا هنا في لبنان. وامرأة من أهالي البسطة الفوقى ذكرت لي، هي أظن تكون موجودة، هي في العادة تحضر الدرس، من أهالي تلك البلدة هي، لكن هي الحمد لله الآن مسلمة وحجت، أخبرتني لما كنت أذكر هذه الحادثة في درس قاعة آل النقري في البسطة، قامت وقالت أنا كنت صغيرة في قرية بشري ورأيت ذلك بعيني. الآن هذه المرأة من أهالي البسطة الفوقى رأت ذلك بعينها. الله يفعل ما يشاء، يظهر أحيانا العذاب على بعض الناس في القبور للناس تأكيدا على صدق الإسلام، لأن هذا الشيء ورد به الإسلام، أخبر الإسلام عنه، فهذا مما يصدق الإسلام. ولكن غالبا أن الأمور الغريبة والعجيبة لا تدوم، غالبا ما تنقطع، لكن يراها بعض الناس ويكون في ذلك عبر. وهنا في الباشورة حصلت حادثة عجيبة كان فيها 3 أشخاص، واحد منهم من آل المصري، كتبوا ذلك وشهدوا بما رأوا بأعينهم من حشرة صغيرة خرجت من قبر ثم تضخمت وصار يخرج النار من فمها وعينيها، هنا في الباشورة. الله ينجينا. وأخبرنا نحو 4 من مدينة إسن الألمانية كانوا يخبرون الشيخ، أنا كنت مع الشيخ في ألمانيا يوم أخبروه، رأوا قبرا، المقبرة عند الطريق العام، يمرون في الطريق رأوا نارا عظيمة تخرج من القبر، من داخل القبر، مش إنه الأعشاب أو وراء أو كرتون أو شجر من برا عم تحترق، لا، نار تخرج من الأرض، تخرج من الأرض نار عظيمة تخرج من القبر. هذا مما يؤكد صدق الإسلام. قال المؤلف رحمه الله وكذلك من عذاب القبر الانزعاج من ظلمة القبر ووحشته، لأنه ورد أن القبر يكون على بعض الناس شديد الظلمة،
ظلمة شديدة ورائحة نتنة. هذا من جملة أنواع عذاب القبر. ومن جملة أنواع عذاب القبر ضرب منكر ونكير للكافر بمطرقة بين أذنيه لو ضرب بها جبل لذاب. بل يروى في بعض الأحاديث لو اجتمع عليها أهل مزدلفة ما استطاعوا حملها. في الحج كم يكون عدد الناس في مزدلفة؟ لو اجتمعوا عليها ما استطاعوا حملها. يضرب بها الكافر بين أذنيه. هذا من جملة عذاب القبر، ويشمل ذلك ما يحصل لبعض عصاة المسلمين الذين ماتوا بلا توبة، لا لجميعهم. انتبهوا، مش لكل العصاة، لبعض العصاة يحصل لهم أيضا مما هو أقل من عذاب الكافر، مثل ضغطة القبر، هذه تحصل لبعض العصاة المسلمين. ولما نقول بعض العصاة المسلمين معناه من هو من أهل الكبائر، يعني الذي مات بلا توبة وعليه بعض الكبائر. وانتبهوا معي، هم في مسألة مهمة. أهل الكبائر قسمين، قسم منهم الله يعفيهم لا يعذبهم، مسلمين عصاة. وقسم من أهل الكبائر يعني الذين ماتوا بلا توبة، هؤلاء يعذبون إن كان في القبر أو في الآخرة، لكن عذابهم أقل بكثير من عذاب الكفار، وعذابهم إلى مدة، إلى وقت، ثم يخرجون من النار ويدخلون الجنة. هذا لبعض المسلمين العصاة أهل الكبائر الذين ماتوا بلا توبة. وانتبه معي، أما من مات مجتنبا الكبائر أو تائبا من الكبائر فهذا لا يعذب، رحمة الله واسعة. المسلم الذي مات وكان مجتنبا للكبائر هذا لا يعذب، لا في القبر ولا في الآخرة. أو مات وكان قد تاب من الكبائر، يعني كان وقع في بعض الكبائر ثم تاب توبة شرعية صحيحة. ماذا قال الرسول عليه السلام؟ التائب من الذنب كمن لا ذنب له، يعني توبته صحيحة، يمحى عنه هذا الذنب، لا يبقى في صحيفته ولا يذكر به يوم القيامة ولا يعرض عليه، محي عنه. هذا المسلم الذي مات مجتنبا للكبائر أو مات تائبا من الكبائر هذا لا يعذب، لا في القبر ولا في مواقف القيامة، ولا يدخل النار. ماذا جاء في القرآن؟ إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم، يعني الصغائر لا يعذبون عليها في القبر ولا في جهنم. إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما. يا سلام، ما أحلى الإسلام، ما أعظم هذا الدين، ما أعظم هذا الدين. وهذا ليس تشجيعا للناس على الصغائر كما يقول بعض الحمقى، بل هذا تشجيع للناس للثبات على الإسلام وعلى تجنب الكبائر وعلى التوبة من الكبائر والصغائر. لكن لو حصل إنه مسلم كان عليه بعض الصغائر مجتنبا للكبائر فمات، الله قال نكفر عنكم سيئاتكم، هذا من رحمة الله بنا، هذا من رحمة الله بعباده المؤمنين، إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم. إذن لا يعذب، واضح؟ إذن مين الذي يعذب من المسلمين؟ العصاة، أهل الكبائر، قسم منهم. ليس كل أهل الكبائر يعذبون، يفعل الله ما يشاء. أليس هو قال في القرآن ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء؟ ما دون الكفر، لمن مات على الإسلام الله يغفر لمن شاء من المسلمين من أهل الكبائر. أما الذي مات مجتنبا الكبائر أو مات تائبا من الكبائر لا يعذب، لا في القبر ولا في جهنم، والحمد لله على نعمة الإسلام. إذن هذا الأمر اللي هو كضغطة القبر يحصل للكفار ولبعض المسلمين العصاة لا لجميعهم، واضح؟ وهذا مما قاله أبو حنيفة. أبو حنيفة قال ذلك، وشو قلنا كمان من شوي؟ وهو أقل مما يحصل للكفار. يعني المسلم العاصي الذي مات بلا توبة من الكبائر من عذب منهم عذابه أقل بكثير من عذاب الكفار. وأما الأتقياء، أما الأتقياء والشهداء والأطفال فلا تحصل لهم ضغطة الأرض، ضغطة القبر، هذه لا تحصل للأنبياء ولا للأولياء ولا للأتقياء ولا للشهداء ولا للأطفال، واضح؟ ركزوا معي. هلأ عندنا هون مسألة خطيرة بدنا ننبه منها، بيوقع فيها كتير من الجهال وحتى كتير من المؤلفين كمان وحتى كتير من أصحاب الكتب يقعون في مسألة خطيرة. اسمعوا هلأ معي، عم يحكي المؤلف عن مسألة جديدة اللي هي إنه الأتقياء والأولياء والشهداء والأطفال، وبالتأكيد الأنبياء من باب أولى، الأنبياء من باب أولى، أنهم لا يصيبهم شيء من العذاب ولا النكد ولا الفزع ولا الخوف ولا القلق ولا الاضطراب ولا الانزعاج. ماذا يقول الله في القرآن الكريم؟ ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم، لا خوف عليهم، ليس عليهم خوف من العذاب في المستقبل. قلنا لا عند الموت، يعني لا يبشرهم الملك بما يبشر به الكافر. الملك بيقول للكافر أبشر بعذاب الله، بسخط الله وعذابه. للتقيل الولي بيقول له أبشر برحمة الله ورضوانه. فرق كبير، يعني فرق كبير. أما آلام سكرات الموت هذا شيء آخر، هذا يشدد على الأتقياء. ليش؟ رفعة لهم في درجاتهم، وهذا منه من عذاب القبر. كيف لما كانوا بالدنيا يمرضوا؟ هذا ما في نقص فيهم، وليس انتقاما من الله تعالى منهم، لا. انتبهوا، عم نحكي ليس عليهم عذاب لا في القبر ولا في المستقبل ولا في الآخرة ولا في جهنم. نص القرآن هذا الذي ذكرناه من سورة يونس يكفي، من سورة يونس، لا خوف عليهم، انتهى الموضوع. ما في عليهم فزع، ما في عليهم خوف ولا نكد، بل من لحظة يبشر برحمة الله ورضوانه يحب الخروج من الدنيا بسرعة. لو قيل له بعدما فارق، بعد ما قبض الملك روحه، لو قيل له ارجع إلى الدنيا واستلمها، كن فيها الملك، كن الحاكم من الشرق إلى الغرب، يقول لا أريد، لا أرجع إلى الدنيا إلا الشهيد. شهيد المعركة يحب أن يرجع إلى الدنيا. لماذا؟ لا لأجل الدنيا، بل للكرامة التي له ولما يلقاه عند القتل في سبيل الله من البشائر والكرامات، من البشائر والتكريم. فلذلك يحب أن يعود ليقاتل في سبيل الله فيقتل، مش كرمال الطعام والشراب بده رجعوني على الدنيا، لا، مش كرمال الأكل والمصاري والليرات والسيارات والمرأة والولاد والترية والسجادة والكنباية والموبايل، لا 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 لا، بل يحب أن يرجع ليقاتل في سبيل الله. لأن هذا الشهيد عندما يقتل لو شق بالسيف، لو دخل فيه صاروخ، لا يشعر إلا كقرصة، إلا كقرصة. وله بشائر كثيرة، لذلك يحب أن يرجع إلى الدنيا ليقاتل في سبيل الله فيقتل، مش بشان الدنيا. أما الأولياء والأتقياء لو قيل لهم ارجعوا واحكموا فيها من الشرق إلى الغرب، لا نريد، لا نريد. لماذا؟ بشروا برحمة الله ورضوانه، فيعرفون أن ما أمامهم من نعيم وفرح وسعادة لا مثيل له في الدنيا، لا مثيل له في الدنيا. لذلك عند التبشير لما ببشر الملك يحب أن يخرج من الدنيا بسرعة، لأنه يعرف أن ما أمامه وما ينتظره من النعيم لا مثيل له في الدنيا. شو بده بالدنيا؟ شو بده يحصل منها؟ رائحة الجنة التي تأتي إلى التقي في القبر من اللذة والفرح لا مثيل لها في الدنيا. كل أنواع العطور بكل الدنيا لو اجتمعت، عطور أهل الدنيا لا تساوي لمحة من رائحة الجنة التي تأتي إلى التقي في القبر، التي تأتي إلى التقي في القبر من مسافة 2000 سنة يشم رائحة الجنة التقي في القبر. شو بده بالدنيا؟ نكد وهم ووجع قلب ووجع راس وغم ومشاكل وقال وقيل وطحنك. واحد من الأولياء كان في السكرات، استيقظ للحظة قال تفن على هذه الدنيا ومات، تفن على هذه الدنيا، شو بده فيها بعد؟ بعدما بشر برحمة الله ورضوانه. إذن انتبهوا، الأنبياء، الأولياء، الأتقياء، الشهداء، الأطفال لا يعذبون لا في القبر ولا في الآخرة، لا يعذبون. ولما نقول الشهيد فكل أنواع الشهداء لا يعذبون، مع أنه أعلى رتبة في الشهادة شهيد المعركة، لكن من رحمة الله بأمة محمد أن جعل لها أنواعا كثيرة من الشهادة. هذه أمة مرحومة، هذه أمة مرحومة. تصوروا أن المسلم العاصي المخطئ المذنب المتلوث بالذنوب والآثام، بس مسلم عم بنقول، مات بنوع من الشهادات لا يعذب لا في القبر ولا في الآخرة، ينجو من العذاب، مع أنه قلنا أعلى الشهادة شهادة المعركة. والشهادة بجميع أنواعها من خصائص المسلم. ماذا قال ابن دقيق العيد؟ الشهيد من شهد الله له بالجنة. وهل هذا يكون لغير المسلم؟ شو الظاهر تعبته؟ ماذا قال ابن دقيق العيد الفقيه الشافعي؟ الشهيد من شهد الله له بالجنة. وهل هذا يكون لغير المسلم؟ لا، لا يكون، لا يكون. ومن أنواع الشهادات أن يموت المسلم، خلاص لما بنقول شهيد يعني مسلم، أن يموت المسلم غرقا. إذا كان المسلم وقع من سفينة، من شختورة، من زورق، من مركب، عن الرصيف، من الطيارة، نزل بالبحر، هذا تردي وغرقا. إذا غرق المسلم فمات، ما شرط بس بالبحر، لو بالنهر أو بغير ذلك، غرق فمات شهادة، أو بالتردي وقع فمات، أو بالردم انهدم عليه الحيط وقع عليه البيت مات بالردم. هذه أمي مرحومة. شوفوا أنواع الشهادات قد في مسلمين بيموتوا بهالأشياء. أو مات حرقا، احترق فمات شهيد، أو قتله بطنه، وهول كتار بيموت بمرض في البطن شهيد مسلم، قتله بطنه شهيد. وموت الغريب شهادة، المسلم الذي مات في الغربة شهيد. والمرأة تموت بجمع شهيدة، يعني بألم الولادة. المرأة المسلمة إذا ماتت بسبب آلام الولادة هذه شهيدة. وكذلك من مات بمرض ذات الجنب شهيد، من مات بمرض ذات الجنب شهيد. ومن قتل ظلما أو قتل دون أهله أو دون عرضه أو دون أرضه أو دون ماله فهو شهيد. صحيح منه شهيد معركة، لكن هؤلاء بهذه الأنواع من مات بنوع من الشهادات لا يعذب لا في القبر ولا في الآخرة، يسلم من العذاب، ينجو من العذاب. كتير هذه حلوة، كتير ناس بيسلم راسهم من العذاب بهالموت هيدي بنوع من أنواع الشهادات، شيء حلو كتير. لكن المسلم يسعى إلى الأكمل. شو الأكمل من الشهادة؟ الولاية. الولي أفضل من الشهيد، يعني المسلم الكامل الزكي يسعى إلى الأكمل، يطلب الأعلى. هلا بتقول لي قد ايه صعبة ونحن كذا وبعاد ومنا أولياء، منا أولياء بس بنسعى. نموت نحن وعم نسعى أحسن ما نموت، نموت بعدنا كسالى. أن نموت وقد بدأنا خير من أن نموت ولم نبدأ بطريق التقوى والصلاح. ما هو أصلا فرض على كل مكلف يكون تقي. ليش؟ شو معنية التقوى؟ أداء الواجبات واجتناب، هذا واجب على كل مكلف أصلا. فاسعى لذلك. الولي أفضل من الشهيد، أفضل من الشهيد، بس مع ذلك فيها سلامة رأس من العذاب، ينجو من العذاب، يعني نعمة، نعمة عظيمة. فهذه الأمة أمة مرحومة، هذه الأمة أمة مرحومة. إذن فالأتقياء والشهداء والأطفال لا يحصل لهم لا ضغطة القبر ولا شيء من العذاب، لا في القبر ولا في الآخرة. مرض، مرض ذات الجنب، هذا المرض يحدث، يسبب للشخص أن يتقايأ كثيراً ثم يتورم جنبه، جنبه يتورم، وأحياناً يحدث معه الإسهال. هذا مرض ذات الجنب، من مات به يكون شهيداً. طبعاً خلوكم مذكرين المسلم، كل أنواع الشهادات لمين؟ للمسلم. هلأ بنرجع للمسألة اللي عم نحذر منها، إنه بعض الناس من جهلهم بيظن أنه لا أحد ينجو من عذاب القبر، على زعمهم، على زعمهم لا أحد ينجو من ضغطة القبر. فبيذكروا عزعم حديث، انتبهوا، لم يصح عن رسول الله. هذا الحديث ليس صحيحا ولو كان له شهرة في الكتب. إذا بدك تجي تحكي بالكتب موجود بكتير كتب، لكن لو جيب لك 1000 كتاب وعم بيقول لك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو نجا منها أحد لنجا منها سعد، شو يعني؟ إنه ما حدا ينجو من ضغطة القبر. اسمع انتبه معي، لو جيب لك 1000 كتاب قل له هل يصح أن يعارض الحديث القرآن؟ شو؟ الحديث لا يعارض القرآن، في القرآن لنا دليل قوي ذكرناه منذ قليل، عيدوه: لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. نحن معنا القرآن، ويستحيل أن يخالف الرسول القرآن، مستحيل. إذن هذا الحديث شو بيكون؟ ليس صحيحا. لو 1000 كتاب قالوا لك صحيح، منه صحيح، لأنه عم بيعارض نص الآية، يعارض نص الآية: لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، هذا القرآن. فهذا الحديث يلي بعض الناس بيقولوا لو نجا منها أحد لنجا منها سعد، مين سعد؟ سعد بن معاذ، وهو أحد أولياء الصحابة، وهو مبشر بالجنة، وشهيد، وشهيد، واهتز له العرش يوم مات. قال: عزعم لو نجا منها أحد لنجا منها سعد، يعني حتى سعد لا ينجو من عذاب، من ضغطة القبر. وهل هذا يقبله عاقل؟ هل هذا يقبله منصف؟ أين كرامة الأولياء عند الله على زعمهم إذن؟ أين كرامة التقي عند الله إذا كان يضغط في القبر؟ لا، بعض الناس شو قالوا؟ إنه عزعم عم بيحاولوا يدبروا له مخرج، عم بيحاولوا يكذبوا على حالهم. شو قال؟ قال: هي تضغطه لكن ضغطة بحنان، كما تضم الأم ولدها. قد يقال: شو هالحنية؟ تضغط الأرض. قال: على زعمه كما تضم الأم ولدها. شو هالحكي هذا؟ لا، هذا ليس صحيحا. سعد من أولياء الصحابة، من الشهداء، يوم جيء به وقد أصيب في المعركة ماذا قال الرسول للأنصار؟ قوموا لسيدكم، قوموا لسيدكم. هذا بده يتعذب بالقبر على زعم هولي؟ هذا يضغط في القبر وهو شهيد معركة وولي. وقد ورد في الحديث: اهتز العرش لقدوم روح سعد، اهتز العرش لقدوم روح سعد. مش أرواح الشهداء تصعد إلى الجنة؟ شو يعني اهتز العرش؟ قال بعض العلماء: أي حملة العرش فرحوا بقدوم روح سعد. هذا سعد على زعم يضغط في القبر، يعذب في القبر، هذا لا يليق، هذا لا يليق. كل الأولياء لا تصيبهم ضغطة القبر، كل الأتقياء، كل الصلحاء والشهداء والأنبياء والأولياء لا يصابون بضغطة القبر، ولا بعذاب، ولا بنكد، ولا بألم، ولا بفزع، ولا بخوف، ولا بقلق، ولا باضطراب، أبدا. هم في فرح وسعادة في قبورهم وفي آخرتهم. إذا كانوا في موقف القيامة يكونون في ظل العرش على منابر من نور، يركبون على نوق حمر رحائلها من ذهب. قال سيدنا علي: لم ترى الخلائق مثلها، لم ترى الخلائق مثلها. في شدة جمالها هذه النوق، نوق حمر أعدها الله ليركب عليها الأتقياء في موقف القيامة. شو يعني؟ لا يساقون كبقية الناس، بل يركبون على نوق حمر جميلة جدا رحائلها من ذهب. شو الرحائل؟ جمع رحل، وهو ما يوضع على الناقة ليجلس عليه، ليقعد عليه. فهذا الحديث الذي قلنا إنه ليس صحيحاً، لو جابوا لكم 1000 كتاب وقالوا لكم صحيح، منه صحيح. وممن طعن فيه هذا المؤلف الحافظ، الحافظ أبي الفرج عبد الرحمن بن الجوزي بن محمد بن جعفر حافظ، هذا الكتاب اسمه الموضوعات، هذا الكتاب اسمه شو؟ الموضوعات، في المجلد الرابع، في المجلد الرابع في رقم الفصل 46 في صحيفة 101، يقول عن هذا الحديث إنه ليس صحيحاً، يطعن فيه. فما تردوا لو جابوا لكم 1000 كتاب، أصلاً بكفي الآية اللي ذكرناها من سورة يونس، لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، هذا يكفي. فلا تلتفتوا بعد ذلك لمن خالف هذا النص القرآني، لا تلتفتوا بعد ذلك، نحن مع القرآن والحديث الصحيح، والحديث لا يعارض القرآن، والحديث لا يعارض القرآن، مستحيل. الله ماذا قال في القرآن الكريم؟ ويعلمهم الكتاب والحكمة. قال ابن عباس الكتاب يعني القرآن، والحكمة يعني الحديث. والحمد لله رب العالمين، نهلل ونصلي على النبي.